ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الاربعاء 27 من شهر 3 سنه 2024. يشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. مقتل وإصابة 10 مواطنين في هجوم من الدعم السريع على قرية مناجزة بالجزيرة، ومقتل شابين في أم درمام بواسطة أفراد من الجيش. تردي الوضع الأمني والإنساني بالجزيرة في ظل استمرار سيطرة الدعم السريع، ونازحو باب بنوسة في الفولة يشتكون من أزمة خانقة في المياه والغذاء. الملتقى التحضيري لمؤتمر القضايا الإنسانية يواصل أعماله لليوم الثاني، والدوما ينتقد عدم اهتمام المجتمع الدولي بالوضع في السودان. هدوء في أم درمان واستمرار للمعارك في بحري، وأطباء بلا حدود تكشف أن فاز اللقاحات في جبل مرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تتواصل المعارك بين الجيش والدعم السريع على طريق بحر الجيلي للأسبوع الثاني، بينما قال جنود في القوات المسلحة أنهم يواصلون التمركز في الطريق للفصل بين قوات الدعم السريع. وشهدت أم درمان هدوءا حذرا مع تزايد الحركة في الطرق الرئيسية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش. كشفت لجان المقاومة في كرري والثورة الحارة 19 عن مقتل شابين في حدثين منفصلين بواسطة مجموعات متفلتة من الجيش. وقالت تنسيقية لجان مقاومة كرري أن الشاب صهيب عوض الشهير بكهرباء ابن الثورة الحارة 60 قتل بسبب إصابته من قبل مجموعة متفلتة تتبع للجيش كانت تحاول نهب هاتفه بالقوة. من جهة أخرى قالت لجنة مقاومة الثورة الحارة 19 أن ابن الحي مصطفى عادل سليمان مضوي قتل بسبب إصابته بالرصاص الحي مباشرة خلال محاولة سرقة هاتفه بأم درمان الثورة الحارة 19. قتل 3 أشخاص وأصيب 7 آخرين في إطلاق نار لأفراد من الدعم السريع على قرية مناجز الحلويين ريف الحصحصة، وتسبب ذلك في مقتل 3 مواطنين وإصابة 7 آخرين مساء الاثنين. وقال مواطن من القرية لراديو دبنجا أن قوة من الدعم السريع حاولت نهب العربات، وعندما اعترض المواطنون على ذلك أطلقت عليهم النار مما أدى لمقتل 3 مواطنين وإصابة 7 إصابات متفاوتة. من جهة أخرى قال مواطن من قرية العزاز بالقرب من المناجل أن قوة من الدعم السريع هاجمت القرية ونهبت شاحنة وأطلقت النار في الهواء. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
فارتكزوا فوق الترعة وبدوا ضربوا جرانوف وكلاشات. فالجرانوف ده طبعا يعني سلاح أوتوماتيكي بيدق ذخيرة كثيرة، فأغلب الناس اللي اتصابت دي اتصابت من الجرانوف ده لأنه الناس.
شكى مواطنون من ولاية الجزيرة من انعدام الخدمات الصحية وعدم توفر الغذاء والدواء، فيما تواصلت قوات الدعم السريع سيطرتها على الولاية للشهر الرابع. وقال بشير الصادق مدير منظمة ليزن فوم لراديو دبنجا بعد لقائه عدد من النازحين القادمين من الجزيرة، قال أن المواطنين يضطرون لتناول العدسية وبليلة الذرة لعدم توفر المواد الغذائية، وأوضح صعوبة تنقل المواطنين بسبب انتشار جنود الدعم السريع، الأمر الذي أدى لعدم القدرة على الحصول للغذاء أيضا. وأضاف في هذا الخصوص:
الوضع طبعا صعب شوية، لأنه أول حاجة انعدام الخدمات الصحية، ما في الأدوية، المستشفيات البطاقة موجود، حتى الأغذية يعني الأغذية بالنسبة للمواطنين ما موجودة، يعني الناس بيأكلوا البليلة.
قال بشير الصادق لراديو دبنجا أن انقطاع خدمات الاتصالات لأكثر من 40 يوما فاقا من معاناة المواطنين في الحصول على التحويلات البنكية، وأشار إلى أن المواطنين يضطرون لتسجيل أسمائهم والانتظار لساعات طويلة لاستخدام شبكة الإنترنت الفضائي ستارلينك، وأن تكلفة الساعة تبلغ في بعض المناطق 4000 جنيه. وأضاف بشير في هذا الخصوص:
طيب، انعدام الاتصال سبب مشكلة كبيرة جدا، لأنه النت أول حاجة المعلومات تكاد تكون معدومة عن الوضع في البلد ذاته. أغلب الأشياء بيكون الناس الموجودين في البلد ذاته هم بيتكلموا عن حاجاتهم، لكن في بعض الأفراد بيوفروا اللي هو الستارلين.
انتقد محمد عبد الله الدومه والي غرب دارفور الأسبق عدم اهتمام العالم بقضية دارفور، ودعا في كلمة خلال اليوم الثاني من الملتقى التحضيري لمؤتمر القضايا الإنسانية في دارفور، دعا لتفعيل العدد الكبير من أبناء دارفور في المحجر وتحريكهم لمقابلة الكونغرس والمسؤولين في أوروبا وأمريكا، وقال أن النازحين واللاجئين يحتاجون للغذاء والدواء والمياه والإيواء. وأضاف في هذا الخصوص:
ما في اهتمام، ليه؟ لأنه في عدة أشياء، العالم منشغل بنفسه. مثلا في حروبات نشأت، حرب أوكرانيا دي واحدة من الأشياء الأساسية اللي جذبت كل المعونات في أوروبا وأمريكا، كذلك الحرب البحر الأحمر، فعشان كده العالم بقى ما يهتم.
دعا محمد عبد الله الدومه والي غرب دارفور الأسبق لإنشاء محاكم هجين في دارفور لمحاكمة جميع المتهمين بعد استتباب السلام، مبين أن المحكمة الجنائية ستحاكم عدد محدود فقط من المتهمين. وقال خلال مخاطبته جلسات اليوم الثاني من الملتقى التحضيري لمؤتمر القضايا الإنسانية، قال أن الأدلة التاريخية لجرائم دارفور تأثرت داعيا للاعتماد على المشائق، وأكد صعوبة اعتماد المجتمع الدولي لقضية الحماية الدولية في السودان بسبب الخلافات في مجلس الأمن، مبين أنها تأتي في حال تهديد السلم العالمي. وأضاف في هذا الخصوص:
محكمة جنائية يجب أن تكون مسؤولة من محاكمات النازل، لكن بعجل ما تيسر، بمعنى أنه يكون في محكمة هايبرد في دارفور، يعني المرة دي دارنا حاكم أي متهم في دارفور، بعد استتباب السلام ممكن يتحاكم في دارفور، لأنه احنا أي دول يا إما يتحاكم بطريقة صحيحة يا في طريقة بتاع التسويات.
شك النازحون في مراكز الإيواء بالفولة والتي يبلغ عددها 21 مركزا من تدني في الخدمات وعدم توفر الماء والغذاء والاحتياجات الأساسية. وقالت النازحة منال عبد الله موسى في مركز إيواء مدرسة حسن عثمان رزق بالفولة، قالت أن سعر باقة الماء بلغ 500 جنيه. من جانبه قال النازح بابو حسين حمدان لراديو دبنجا أن السلطات وزعت كميات محدودة من المواد الغذائية لم تغطي حاجياتهم ليومين. وأضاف في هذا الخصوص:
والله معاناة دي بجد والله صعبة، نعاني من كل المشاكل، الموية والنظام الصحي كل حاجة، في عطش يعني من دي، والله في عطش
يعني من كل حاجات، من أول حاجة الماكل والمشرب، من ثاني يعني شو يعني من الموية.
وأشار النازحون إلى عدم توفر مواد الإيواء، وتقول النازحة سورية أن مواد الإيواء غير متوفرة، تضيف بأنهم يفترشون الأرض حيث يشارك 8 أشخاص في فرشة واحدة مع وجود بعض المرضى. وشك النازحون من تزايد معدلات الإصابة بالأمراض وسط الأطفال والمسنين مع عدم توفر الرعاية الصحية لذوي الأمراض المزمنة. وقالت النازحة الحاجة خديجة:
محتاجين للأكل والمشروب والنعلات وحتى كل الحاجات اللي احنا محتاجين لها جدا جدا، والموية بقت لنا صعبة شديد، صعبة 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 ثم صعبة شديد يعني الموية، محتاجين الناس الليلة دي وما دار حق الفطور ما عندهم زاك.
كشف الدكتور سليمان بلدو مدير مرصد الشفافية ومكافحة الفساد، كشف عن تراجع إنتاج الذهب في القطاع التقليدي والكرتة وشركات الامتياز، وأشار لصعوبة توفير مدخلات الإنتاج خاصة الوقود والمواد الكيميائية مثل الزئبق والسيانيد. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجا أن كمية الذهب الرسمية المنتجة خلال العام الماضي بلغت عدد 2 طن حسب الإحصائيات الصادرة من وزارة المعادن، ونبه إلى تسريب وتسرب كميات كبيرة من الذهب إلى دول الجوار بمشاركة جهات رسمية. وأضاف في هذا الخصوص:
ظروف الحرب طبعا أدت لانخفاض كبير في الإنتاج إذا كان التقليدي أو من مصانع الكرتة أو من المصانع الأكبر بتاعت الكرتة بتاعت شركات الامتياز. ليه؟ لأنه في صعوبة كبيرة في توفير المدخلات بتاعت الإنتاج وهي تحديدا الوقود.
وأكد بلدو أن السلطات ظلت تواصل تصدير الذهب بصورة رسمية إلى دبي على الرغم من الهجوم المستمر لقادة الجيش على الإمارات واتهامها بتمويل الدعم السريع. وأكد أن صادر الذهب في الفترة من أكتوبر وإلى يناير بلغ 3,700 كيلو، مشير إلى ارتفاع ملحوظ في إنتاج وصادر الذهب. وأضاف في هذا الخصوص:
الصادر الرسمي من الذهب في السودان في كل الحالات بيمشي لدبي حتى في ظروف هذه الحرب، بمعنى أنه رغم الموقف الرسمي للسودان في الهجوم المستمر من المؤسسة العسكرية على دولة الإمارات كدولة بالنسبة لدورها المعروف في دعم الدعم السريع.
قالت نعمات كوكو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني والناشطة الحقوقية أن الوضع الإنساني أصبح كارثيا في كل أنحاء السودان، وقالت في مقابلة مع راديو دبنجا أن المجاعة أصبحت الآن تمشي على أرجلها، وطالبت بأن تكون الأوضاع الإنسانية من أولويات الأجندة السياسية في البلاد. وقالت نعمات كوكو أن تحرك المجتمع الدولي يتسم بالبطء في الاستجابة للكارثة في السودان، وأن هناك الكثير من التحديات التي تواجه العمل الإنساني في ظل الحرب الحالية. وشددت في حديثها لراديو دبنجا على أن تحرك المجتمع الدولي يتسم بالبطء في سرعة الاستجابة للكارثة في السودان. شهدت الأوضاع بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور هدوءا حذرا بعد الغارات الجوية التي شنها سلاح الجو على مدينة الفاشر فجر الاثنين، والتي أدت إلى سقوط 9 قتلى و14 جريحا. وقالت مواطنة لراديو دبنجا من مدينة الفاشر أنها نزحت إلى جنوب الفاشر بسبب القصف الجوي. من جهتها أدانت مجموعة محامو الطوارئ قصف الطيران الحربي لمدينة الفاشر وطالبت بتحقيق شفاف لكشف ملابسات القصف العشوائي المتكرر ومحاسبة المسؤولين عنه. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
لكن لما نتكلم عن أنه يعني الناس تأثرت بأثيرة الحرب ذاتها، يعني الزول الآن مرات في زول فخير حدث 1000 جنيه بتاع شريط البنيدول بيكون ما عنده. في أدوية صراحة أنا لقيت ناس بعرفهم على مستوى المدينة، أنا بعرف ناس كتار، يعني زول بيكون محتاج لدواء ضروري مرات بيقول لك والله أنا الدواء ده فتشت كم صيدلية أنا ما لقيته. دي من الحاجات المشاهدات العادية. لكن في بعض الأدوية اللي إنها المتوسط الناس ممكن تلقاها، أدوية الملارية موجودة، المضادات الحيوية برضه موجودة، لكن بالشيء الفلاني. يعني هي الأدوية دي بالنسبة للزول الفقير إن كانت موجودة ولا ما موجودة صعب يتحصل عليه لأنه ما عنده ميزانية بالنسبة له.
اندلع حريق هائل في مراكز إيواء بكادوغلي قضى على 250 خيمة وأدى لإصابة عدد من المواطنين. وفي الأثناء قضى حريق شبه في قرية جلدي التابعة لمحلية بليل بولاية جنوب دارفور على 12 منزل وتسبب في خسائر هائلة. وفي غرب كردفان اندلع حريق بقرية الكول يوسف التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان بالريف الشمالي الشرقي قضى على حوالي 100 منزل. كشفت منظمة أطباء بلا حدود في السودان أن اللقاحات لم تعد متوفرة في ولاية جنوب دارفور، وأن مخزونات الأغذية العلاجية أصبحت شبه فارقة في جميع أنحاء الولاية، واللقاحات الخماسية وشلل الأطفال والحصبة. وعبرت المنظمة في بيان أمس الاثنين عن قلقها من أنه بحلول الشهر المقبل لن يكون هناك ما تقدمه، ونوهت إلى أن جزءا كبيرا من السكان بحاجة ماسة للمساعدة فورا. كشفت منسقية النازحين واللاجئين أن وفاة أكثر من 561 طفل بمعدل يومي 17 طفل، وذلك بسبب نقص الغذاء وسوء التغذية داخل مخيمات النزوح خلال 11 شهرا. وأوضحت في كلمة خلال افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر القضايا الإنسانية أن 1,000,000 طفل نازح يعانون من سوء التغذية الحاد. اختطف مسلحون 4 أشخاص على طريق طويل الفاشر يوم الاثنين واختادوهم إلى مكان مجهول. وقال مواطن لراديو دبنجا أن 3 مسلحين يستقلون دراجات نارية اعترضوا طريق عربة بوكس تقل 4 أشخاص ونهبوا العربة ويقتادوا ركابها إلى مكان مجهول. الخبر الأخير في النشرة: قال مساعد القائد العام لقوات الشعب المسلح الفريق إبراهيم جابر أن القوات المسلحة لن تكون طرفا في أي اتفاق سياسي. وقال خلال حديثه إلى ضباط وجنود الفرقة الثانية مشاه بالقضارف أن الفترة الانتقالية ستديرها حكومة تكنوقراط تنظم شؤون السودانيين وتجري انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم. ضيفي في هذه الحلقة الدكتور سليمان بلدو مدير مرصد الشفافية والسياسات، وسنخصص هذه الحلقة للحديث عن استخراج الذهب وتعدين الذهب وتجارة الذهب والحرب في السودان. دكتور سليمان بلدو أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا وشكرا على الاستضافة يا أخ رشيد.
دكتور يمكن أنا عندي لك سؤال شوية مركب يعني حول استمرارية إنتاج الذهب رغم ظروف الحرب، وهل هناك مناطق توقفت عن الإنتاج، وليه الآن بنلاحظ أنه في هجمة شرسة جدا من شركات جديدة وأفراد دارين يحصلوا على تراخيص لاستغلال مناجم الذهب في السودان؟
طيب فيما يختص بالجزء الأول من سؤالك عن استمرارية إنتاج الذهب في السودان، من المهم جدا يا أخ رشيد وكل الإخوة والإخوات المستمعين والمستمعات إنه يعني دائما يستحضروا إنه إنتاج الذهب في السودان عبارة عن إنتاج أهلي في الغالبية العظمى من حجم الإنتاج. أهلي بمعنى بتقوم به مجموعات ضخمة من المعدنين التقليديين، بيستعملوا أدوات تقليدية يعني للحفر والتنقيب عن الذهب، ومسؤولين هؤلاء الذهابة كما نسميهم في السودان عن إنتاج ما يربو أو ما يغارب 85% من إنتاج الذهب في السودان. القطاع الحديث في إنتاج الذهب هو يعني يعيش على مخلفات التعدين اللي بينتجها المعدنين التقليديين، بمعنى مخلفات التعدين هي الكرتة. المعدن التقليدي عندما يجد صخور فيها ذهب طبعا أول حاجة بتطحن هذه الصخور حتى إنه يسهل غسيلها بمادة بمياه مخلوطة بالزئبق، وده طبعا شيء له مضار صحية كثيرة جدا جدا بتصهر على المدى البعيد. الزئبق مشكلته الثانية إنه محدود في النسبة اللي بيقدر يطلعها من الذهب في كمية الخام عند المعدن التقليدي، وهي لا تتعدى بأي حال من الأحوال 30% من الخام بتاع الذهب الموجود. بيفضل إيه؟ بتفضل الكرتة. هذه الكرتة بالتالي بتحتوي يعني على ما يربو على 60% من خام الذهب الموجود اللي المعدن التقليدي ما قدر يستخلصه. بالتالي هذه الكرتة تذهب إلى مصانع الكرتة أو مصانع معالجة مخلفات التعدين كما نسميها. ده غطاء في الإنتاج مسؤول من يعني حسب إحصائيات 2018 من وزارة الموارد المعدنية وقتها مسؤول عن إنتاج 7%، والباقي من الإنتاج وهو في حدود 8% إلى آخره بتقوم به شركات كبيرة اسمها شركات الامتياز، ودي مرخص لها من قبل السلطات السودانية بأنها تجري استكشاف على نطاق واسع في بلوكات أو في مربعات للتعدين والاستكشاف، وتقوم بأخذ عينات تربة وفحصها وعمل خرائط جيولوجية وخرائط من استشعار من على البعد بواسطة الأقمار الصناعية. يعني عملية مكلفة في 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 المراحل الأولى بتاعة البحث والاستكشاف، وعندما يجدوا معدن يمكن الاستفادة منه تجاريا في هذه الحالة الذهب، تقوم هذه الشركات بإنشاء مصانع للإنتاج. هذا النوع من التعدين في بداياته في السودان وهو غير موجود. ما يحدث إن الشركات الحديثة المرخصة لإنتاج الذهب على المستوى الصناعي دي ببساطة شديدة بتكون بتنتج الذهب من مصانع بتاعت معالجة كرتة، لكن على مستوى أكبر كتير، ودي حاجة حنجيها لما نشوف إنه إنتاج الذهب يتأثر كيف. عموماً المعدن التقليدي ما حيجيف عن التعدين، لأنه دافعه الرئيسي هو أن يجد سبل لأنه يعيش ويعيش أسره والبعيدة. هناك أكثر من مليون معدن تقليدي بيقوموا بإعاشة ما يغرب من 3 ملايين أخرى، فده غطاء يعني يعني السودانيين معني به بحد كبير.
طيب يا دكتور، يعني أنا بدأت أتكلم عن ظروف الحرب، لأنه كيف بيستخدم هذا الإنتاج في تمويل هذه الحرب؟
ظروف الحرب طبعا أدت لانخفاض كبير في الإنتاج، إذا كان التقليدي أو من مصانع الكرتة أو من المصانع الأكبر بتاعت الكرتة بتاعت شركات الامتياز. ليه؟ لأنه في صعوبة كبيرة في توفير المدخلات بتاعت الإنتاج، وهي تحديدا عملية الوقود. يعني الديزل ضروري جدا في 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 العملية بتاعت الإنتاج، وده طبعا انخفض إلى حد كبير جدا جدا نتيجة للحرب. أيضا المواد الكيماوية الأخرى كلها مستوردة، إذا كان زيبق أو سيانايد أو المركبات الأخرى، لكن يعني بيكون في مخزون كافي من المواد دي إنه يستمر الإنتاج بدرجة من الدرجات. وحسب الإحصائيات بتاعت وزارة المعادن اللي نشرت بعد الحرب بعدة أشهر يعني بشهرين أو ثلاثة، إنه الإنتاج في 2023 اللي هي في أغلبها كانت سنة حرب كان 2 طن فقط من الذهب. ده الشيء الرسمي اللي وصل لي يعني قدرة تحصيل وزارة المعادن. لكن فوق الأمر طبعا لأنه الغطاء ده هي غطاء زي ما قلت محكوم بالإنتاج التقليدي، من الصعب جدا الإحاطة بحجم الإنتاج الحقيقي، وده بيكون يعني غير واضح في الاعتبار الإنتاج اللي تسرب من مناطق الإنتاج إلى دول الجوار عن طريق التهريب أو عن طريق التصدير بدون الإعلان الرسمي من جهات رسمية، يعني مشاركة في بشكل من الأشكال في تجارة الذهب وتصديره. لكن في أغلب الأحلام في أغلب الحالات الجهات الرسمية في السودان لا تعلن، يعني تجنب صادر الذهب.
العائدات من الذهب، هل صحيح أنها ما زالت تمر عبر دبي وإنها بتعود لتمويل الحرب بأشكال كثيرة؟
الصادر الرسمي من الذهب في السودان يعني في كل الحالات بيمشي لدبي حتى في ظروف هذه الحرب، بمعنى انه رغم الموقف الرسمي للسودان في الهجوم المستمر من المؤسسه العسكريه على دوله الامارات كدوله بالنسبه لدور المعروف في دعم الدعم السريع وتسليحه الى اخره، لكن الصادر الرسمي من بورسودان نعلم انه يذهب الى دبي ويتحول هناك الى عائد يسهل لشركات وسيطة أو رجال أعمال وسطاء يعني تمويل الحكومة الموجودة في بورسودان باحتياجاتها، إذا كانت لأغراض المجهود الحربي أو لأغراض زي يعني تواصل قطاعات الاقتصاد المختلفة من تصدير مواد يعني استهلاكية أو الوقود بصورة خاصة بيجي من عائد الذهب اللي بيمشي لدبي. الصادر دي حسب الإحصائيات الرسمية بتاعت وزارة المعادن من بورسودان بين شهر أكتوبر إلى 2023 إلى يناير 2024 لم يتعدى 3 طن 700 كيلو، يعني أقل من 4 طن بقليل. لكن كما نعلم إنه قبلها قبل شهر 10 الصادر كان يعد بالكيلو فقط، يعني 600 كيلو من هنا في شهر 8 افتكر عن صوم، يعني اقل من طن في الشهر، واللي هو ده طبعا انتاج ضعيف جدا جدا كصادر الرسمي في وقتها. ففي تسارع في حجم الذهب اللي قادر يصل للسيستم بتاع وزارة المعادن وحكومة السودان، وبالتالي ارتفاع في صادر الذهب نتيجة لذلك.
طيب يا دكتور، يمكن نحن تحدثنا عن الجيش وحكومة بورسودان، ولكن ماذا عن الدعم السريع؟
الدعم السريع طبعا القيادات اللي هي أسرة آلي دقلو بيعمل في مجال الذهب كمنتجين عبر شركات خاصة مملوكة لأفراد في قيادات الدعم السريع بصورة خاصة. عبد الرحيم دقلو هو المؤسس ومدير مجلس الإدارة لشركة الجنيد للأغراض المتعددة وللأنشطة المتعددة، وتحتها شركة فرعية لإنتاج الذهب من الكرتة. هذه الشركة موجودة في أو مصدق لها بالعمل في الاستكشاف وفي إنتاج الذهب من الكرتة في أكثر من 6 مربعات في أنحاء السودان المختلفة. هذه المربعات موجودة في الجزء المنتج منها في مناطق هيمنة الدعم السريع العسكرية، مثلا في سونغو في جنوب دارفور منطقة إنتاج ذهب تقليدي واسعة جدا جدا، هناك مصنع واحد لإنتاج الذهب مملوك لشركة الجنيد لمعالجة مخلفات التعدين، وبالتالي هذا المصنع يستمر في إنتاج الذهب ويسهب مباشرة لتمويل يعني هذه الشركة، وبالضرورة لينعكس ذلك في الموارد المتاحة لقوات الدعم السريع. أيضا جبل عامر اللي ادعت شركة الجنيد أنه أعادته للدولة، وإحنا نعلم أنه هذا تم بتعويضات ضخمة في 2020، لكن هذا المصنع بمجرد بداية الحرب قوات الدعم السريع وضعت يدها عليه تاني وعاد تشغيل مصنعين لإنتاج الكرتة، وبالتالي هذا مصدر للدخل.
الدكتور سليمان بلدو مدير مرصد الشفافية والسياسات، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج
راديو دبنجا. راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.